الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وفي رواية البخاري ومسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر، في الرواية الأخرى يقول: من أكبر الكبائر، قال: شتم الرجل والديه، أن يشتم الرجل والديه. والرجل لا يعني أنه خاص به، حتى المرأة، أن تشتم المرأة والديها، تشتم المرأة والديها فهي داخلة في الحديث. وهذا نوع من أنواع العقوق يذكره صلى الله عليه وسلم، والذي فيه إذاية للوالدين. فالعقوق هو كل ما يتأذى منه الوالدان من قول أو فعل، وهذا نوع من أنواع الإذاية للوالدين، أن يسب الوالدان. فقال صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، أن يسب الرجل والديه، أو أن يسب الولد والديه، ذكرا كان أو أنثى. فقال الصحابة: يا رسول، الذين كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا السؤال منهم: هل يشتم الرجل والديه؟ قالوا هذا مستنكرين ومستبعدين لهذا الأمر، أن هذا أمر بعيد، أن يسب الرجل والديه. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكمال برهم بآبائهم وأمهاتهم بوالديهم، وكذلك هذا الكلام نابع من مكارم أخلاقهم، أنهم استبعدوا هذا الأمر. هل يسب الرجل والديه؟ هل يسب الرجل أمه؟ فاستبعدوا هذا الأمر، يسب أباه. وهذا كما قلت من كمال برهم بآبائهم، وكذلك من مكارم أخلاقهم، من ملازمتهم لمكارم الأخلاق التي كانوا عليها وتربوا عليها بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا مستبعدين ومستنكرين: وهل يشتم الرجل والديه؟ لأن الطبع السليم يأباه، الطبع السليم يأبى شيء مثل هذا. الوالدان أعظم الناس الذين أحسنوا لهذا الولد، فكيف يشتمهما؟ ومعلوم أن الإنسان يراعي من أحسن إليه، وينظر إلى إحسانه مهما كانت الأمور التي بينه وبينه. فذلك الطبع السليم يأبى أن يسب الرجل والديه، ولا أن يشتم الرجل والديه، ولا أن يلعن الرجل والديه. هذا لما يكون الطبع سليم، ولما تكون النفوس هذه ملازمة لمكارم الأخلاق. لكن إذا كان ثم حيدة، الطبع يتغير، يأتي واحد يشرب المخدرات يذهب عقله، هل بقي له طبع سليم ومكارم أخلاق؟ مش فقط يسب والديه، بل حتى يضربهما، والله المستعان. الصحابة إنما استنكروا هذا واستبعدوا وقوعه بناء على أن الطبع السليم يأباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يعني. ثم تسألون: يسب الرجل والديه؟ نعم، الرجل يسب والديه ويلعن والديه. ثم بين كيف ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم، هذا واقع، يقع أن يسب الرجل والديه. وهم سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان على جهة الاستبعاد، وهل يسب الرجل والديه، هم يتكلمون عن السب المباشر، أن ولدا يسب والديه مباشرة، يعني هو يسب والديه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم صورة هي من صور سب الوالدين، وإن لم يكن مباشرا، وإنما يكون بسبب، يتسبب الولد في سب والديه. فقال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يكون مع متخاصم مع إنسان، ويبدأ يسب ذلك الرجل الذي تخاصم معه، ومن السب الذي يقوله أنه يسب والديه، يسب والدي الرجل، يقول: لعن الله والديك، ولا كذا كذا والديك. طيب، هذاك الرجل بما يرد له؟ يرد له بمثلها. وحتى هذا الذي يرد له إذا سأل قال: هل يجوز لي أن يرد؟ يمكن أن يستدل له بأنه يجوز له أن يرد المظلمة بمثلها، أن يرد المظلمة بمثلها. فهذا سب والديه، فالآخر ماذا يصنع؟ يسب والديه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا سب والديه والآخر سب والديه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فسب والديه. طيب الآن هذا الذي خاصمته وسب والديك، متى سب الوالدين؟ سب الوالدين لما أنت سببت والديه، فإذا أنت سببت والديك، متسبب في سب والديك، والمتسبب له حكم المباشر، المتسبب له حكم المباشر. ولهذا يأتي هنا باب سد الذرائع، حتى لا تقع في هذه الورطة. ما ينبغي لك أن تسب والدي الرجل، لأنك إذا سببت والدي الرجل هو ماذا سيفعل؟ تسب والديه مباشرة، سيسب والديك، فتكون أنت سابا لوالديك لأنك تسببت في سبهما. ولهذا الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب آلهة المشركين هذا حق لأنها باطلة، ومع ذلك أنت إذا سببت آلهة المشركين، وهذا يفضي بماذا؟ يفضي إلى أنهم سيسبون الله سبحانه وتعالى إلهك ومعبودك، فنهى الله جل وعلا عن ذلك سدا للذريعة. فكذلك الأمر هنا، إذا سب والدي الرجل فسيسب الذي خاصمته والديك، أنت الآن متسبب في سب والديك، وهذا يدل على عظم حق الوالدين والحرص، شد الحرص على عدم إذايتهما، حتى وإن كان هذا الأذى ليس أذى مباشرا منك، بل أنت متسبب فيه. إذا كان تأذي الوالدين بما تتسبب فيه يعتبر عقوق، بل النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة وش قال؟ قال: من الكبائر، وفي رواية الأخرى قال: من أكبر الكبائر، أن يسب الرجل والديه. وبين هذه الصورة فقط، لأن الصورة الأخرى معلومة، أن تسب والديك مباشرة، الولد يسب والديه مباشرة، هذه معلومة وظاهرة بأنها شنيعة، ولهذا استبعدها الصحابة، قال: هل يسب الرجل والديه؟ استبعدوها، وهي معلومة ظاهرة. ومثلها أيضا أن يكون هذا الولد قد تسبب في سب والدي الرجل، فمش معناتها أنه لا يبالي بمثل هذا وقال: هو الذي سبهما ولست أنا، لكن ننظر من الذي تسبب، ما الذي دعاه إلى أن يسب، مثل ما نهى الله جل وعلا عن سب آلهة المشركين. إذا سببت آلهة المشركين إذا كان يفضي ذلك، إذا كان يفضي ذلك إلى أن الذي سببت آلهته وهو معك سيسب الله جل وعلا، ما يجوز لك أن تسب آلهته، لأن حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى ولا يفضي إلى سب الله عز وجل. ولهذا إذا قدر الله أن إنسان تورط في خصومة مع إنسان ثم صار يتكلم ولا ربما لا يلقي بالا لكلامه، قال: احذر شد الحذر، اجعل الأمر عليك، لكن لا تجعل الأمر يتعلق بالوالدين فتسب والدي الرجل حتى يسب والديك، وهذا من العقوق. هذا إذا قلنا التسبب، فمن باب أولى أن يسب والديه مباشرة، فلا شك أن هذا أفظع، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، وأن الإنسان يحرص على الابتعاد عن أذائهما بأي أذى، حتى ولو كان ذلك الأذى يتعلق بأن تكون أنت المتسبب فيه. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طبعا هنا قوله: ويسب الرجل أبا الرجل، الأمر أيضا يتعلق بالمرأة، نفس الشيء لا يختلف، أن تسب المرأة أم امرأة ولا أباها فتسب أيضا والديها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.